الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في الاستدلال على الاستصحاب بالرواية الأولى، وهي مروية عن زرارة رضوان الله تعالى عليه. وقلنا بأن الاستدلال بهذه الرواية يحتاج إلى تمحيص بعض النقاط، يعني نطرح فيها جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من النقض فيها؟ مع أنه في موارد الاستصحاب الشك لا يكون ناقضا لليقين حقيقة، كما بينا ذلك في الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. قلنا في قاعدة اليقين الشك ينقض اليقين حقيقة، يزيله ويزلزله، ولهذا سميناه بالشك الساري. فلا يجتمع في آن واحد عند الإنسان في نفسه يقين وشك. أما في الاستصحاب فالشك واليقين ليس كذلك، اليقين بالحدوث والشك في البقاء، والشك في البقاء لا يزيل اليقين بالحدوث، بل يبقى الشك في البقاء هو على يقين من الحدوث. فمن شك في الطهارة عصرا، حينما نسأله عصرا يقول أنا لازلت على يقين بماذا؟ بحدوث الطهارة. أنا لازلت على يقين بحدوث الطهارة لكنني أشك في بقائها، فيقينه السابق بالحدوث لا يتزلزل. فكيف يقول الإمام لا ينقض اليقين بالشك؟ أصلا هو الشك هنا غير قابل لأن ينقض اليقين، فكيف ينهى الإمام سلام الله عليه عن شيء لا يقع، غير واقع؟ نعم، لو فسرنا هذه الفقرة بقاعدة اليقين، لو كان مراد الإمام سلام الله عليه تطبيق قاعدة اليقين، فنقول في قاعدة اليقين يعقل أن يكون الشك ناقضا لليقين، فيقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك. أما في الاستصحاب فلا نقض، فلماذا ينهى الإمام عن شيء لا يقع؟ حتى لو أراد المكلف في باب الاستصحاب، حتى لو أراد المكلف أن يعمل بشكه، فهذا الشك ليس ناقضا لليقين، فلا معنى لأن ينهاه الإمام عن نقض اليقين بالشك. أجبنا عن ذلك في الدرس السابق بأن النقض هنا نقض بعناية، وهذه العناية هي إلغاء الخصوصية الزمانية، يعني عدم النظر إلى قضية الحدوث والبقاء، وإنما نقول هذا المكلف متيقن بالطهارة ثم شك في الطهارة، وإذا شك في الطهارة يعني زال يقينه بالطهارة. يعني حينما نسأله أنت الآن شاك أو على يقين، شو يقول؟ يقول أنا كان عندي يقين، أما الآن شنو صار؟ تبدل يقيني إلى شك، فتغير اليقين إلى شك، فصار الشك ناقضا لليقين، لكن ناقض لليقين بالدقة لو بالمسامحة، بالمسامحة، وإلا بالدقة اليقين هو بالحدوث والشك بالبقاء، والشك بالبقاء لا ينقض اليقين بالحدوث. إذن منظور الإمام سلام الله عليه بالنقض الذي ينهى عنه هو الناقض مع العناية التسامحية وتجريد المتيقن والمشكوك من قيد الزمان. هذا هو السؤال الأول. إذن الرواية ليست ناظرة إلى قاعدة اليقين، وإنما ناظرة إلى الاستصحاب بهذه العناية. السؤال الثاني: اشتملت هذه الجملة أو عفوا هذه الرواية على جملة شرطية، وهذه الجملة الشرطية شرطها واضح لكن جزاءها ليس واضحا، فالسؤال الثاني: ما هو الجزاء لهذه الجملة الشرطية؟ إذا رجعنا إلى الرواية ماذا يقول الإمام سلام الله عليه؟ لا حتى يستيقن أنه قد نام، لا يعني لا يجب عليه الوضوء، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا هاي وإلا مو أداة استثناء، إلا هنا مو أداة استثناء، وإنما إن الشرطية ولا النافية، فأدغمت النون في اللام صارت إلا. وإلا شنو أصلها؟ إن لا، فهاي جملة شرطية مو استثناء. وإلا هنا عندنا إن الشرطية، زين هنا ما هو الشرط؟ الشرط الشرط واضح وهو إن لا يستيقن أنه قد نام. يعني الإمام ماذا قال في البداية؟ قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا يعني شنو وإلا؟ إن لم يستيقن أنه قد نام ما عدا يقين أنه قد نام، فالشرط واضح وهو إن لم يستيقن أنه قد نام. زين ما هو جواب الشرط؟ ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون الجزاء محذوفا والتقدير فلا يجب عليه الوضوء، فش يصير الجملة؟ وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. أما جملة فإنه على يقين من وضوئه، فهذه جملة واردة مورد التعليل، مورد التعليل للجملة الشرطية. الجملة الشرطية شو تقول؟ إن لم يكن مستيقنا أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ فإنه على يقين من وضوء، كان على يقين ثم شك وما استيقن، فيبني على أنه شنو؟ متوضئ، فلا يجب عليه الوضوء. إذن الجزاء محذوف تقديره فلا يجب عليه الوضوء. أما جملة فإنه على يقين من وضوئه فهذه جملة تعليلية. لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه كان على يقين من وضوئه. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول فيه مشكلتان. المشكلة الأولى هي التقدير، يعني نقول الجزاء شنو؟ مقدر محذوف، والتقدير خلاف الأصل. المشكلة الثانية لزوم التكرار، لأن الجزاء على هذا الاحتمال شنو؟ ما هو الجزاء؟ فلا يجب عليه الوضوء. زين لا يجب عليه الوضوء مذكور في الجملة السابقة حينما قال الإمام لا حتى يستيقن أنه قد نام. لا يعني شنو؟ لا يعني لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا فلا يجب عليه الوضوء. فهذا تكرار، تكرار، والتكرار غير صحيح. إذن هذا الاحتمال الأول فيه مشكلتان: مشكلة التقدير، والتقدير خلاف الأصل. والمشكلة الثانية مشكلة التكرار، وكلتا المشكلتين محلولة. أما المشكلة الأولى إن التقدير إنما يكون خلاف الأصل ومعيبا إذا لا توجد عليه قرينة، أما إذا وجدت عليه قرينة في الكلام فهذا الحذف والتقدير ليس معيبا. وقوله هنا في الجزاء فلا يجب عليه الوضوء، هذا المقدر فلا يجب عليه الوضوء، أين هي قرينته الدال عليه؟ هو قوله عليه السلام لا، يعني شنو لا؟ لا يجب عليه الوضوء. فالجزاء المقدر هنا تقديره لا بأس به لورود القرينة عليه في نفس كلام المتكلم، فهذا التقدير ليس خلاف الأصل، هذا أولا. أما المشكلة الثانية لأن التكرار معيب في الكلام، الجواب التكرار إنما يكون معيبا إذا كان كلا الكلامين مذكورا ومصرحا به، أما إذا كان أحد الكلامين مذكورا والآخر مقدرا فهذا تكرار أو ليس تكرارا؟ هذا ليس تكرارا، هذا ليس معيبا ولا إشكال فيه. إذن الاحتمال الأول لا بأس به لأن كلا الإشكالين الواردين على الاحتمال الأول قد أبطلا. الاحتمال الثاني أن يكون جواب الشرط مذكورا، وهو قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، يعني شراح أصير الجملة وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. فجواب الشرط هو هذه الجملة، هذا الاحتمال الثاني. وهذا الاحتمال يرد عليه أن الجملة الشرطية يشترط فيها أن يكون الجزاء متفرعا ومترتبا على الشرط، لابد أنه شنو أكو علاقة بين الجزاء والشرط؟ ما هي العلاقة بين الجزاء والشرط؟ أن يكون الجزاء مترتبا متفرعا على، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نقول هنا وجود النهار متفرع على طلوع الشمس، أما إذا كان الجزاء غير متفرع على الشرط وكان الجزاء موجودا سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، هذا يعتبر جزاء أو لا يعتبر جزاء؟ هذا ليس جزاء. من خصوصيات الجزاء تفرعه على الشرط وانتفاؤه بانتفائه، يعني إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، أما إذا كان الجزاء ليس متفرعا على الشرط وإذا انتفى الشرط لا ينتفي الجزاء، هذا جزاء أو ليس جزاء؟ هذا في الحقيقة ليس جزاء، مشتبهين احنا، مو جزاء. لو كان أحد الأمرين ليس متفرعا على الآخر ولا ينتفي بانتفائه فهو ليس جزاء. إذا اتضح ذلك فلنأتي إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يقول ما هو الشرط؟ الشرط هو متفق عليه، ما هو؟ إن لم يستيقن أنه قد نام، إذا ما عنده يقين أنه نام، زين الجزاء شنو؟ فإنه على يقين. سؤال، اليقين يقين هذا المكلف بالوضوء متفرع على عدم يقينه بالنوم أو غير متفرع عليه؟ يعني هذا المكلف يقينه بالوضوء متوقف ومتفرع على عدم كونه متيقنا من النوم، لو يقينه بالوضوء ما له أصلا علاقة بالنوم حدوثا، هو كان على يقين بالوضوء، نام بعد ذلك أو لم ينم، استيقن من النوم أو لم يستيقن، حتى لو تيقن أنه نام بعد ذلك فيقينه بالوضوء السابق يزول أو لا يزول؟ لا يزول. هو توضأ صباحا وصار على يقين من وضوئه صباحا، زين بعدين ظهرا أو لا من إجاب درس الأصول شوية نعس فشك أنه نام لو ما نام، زين هنا تيقن أنه نام لو تيقن أنه ما نام أو شك، هذا ما له علاقة بأنه كان على يقين، يقينه بالوضوء غير متفرع على شكه في النوم، تيقن بالنوم أو لم يتيقن بالنوم، هو كان على يقين بوضوءه، فاليقين من الوضوء هنا غير متفرع على عدم اليقين بالنوم، سواء تيقن بالنوم أو لم يتيقن بالنوم فقبل ذلك هو كان على يقين. أصلا قضية النوم إجت متأخرة، وكيف يؤثر المتأخر في المتقدم؟ يقينه بالوضوء صباحا، شكه في النوم ظهرا، وهذا ليس مؤثرا في ذاك، أصلا ما له ربط. فمشكلة الاحتمال الثاني ما هي؟ مشكلة الاحتمال الثاني إن الجزاء وهو اليقين بالوضوء لا ربط له بالشرط وهو إن لم يستيقن أنه قد نام، وهذا يعني أن هذا ليس جزاء لذا. زين أجابوا عن ذلك، قالوا هذا الإشكال إنما يريد إذا كانت الجملة خبرية، فإنه على يقين من وضوءه إذا كانت خبرية فالإخبار عن اليقين غير متفرع، اليقين الذي حصل عنده غير متفرع على النوم أو عدم النوم، لكن نحمل هذه الجملة على الإنشاء. يعني شلون على الإنشاء؟ الإمام يريد أن يقول إن لم يستيقن أنه قد نام فأنا أحكم عليه تعبدا بأنه على يقين من وضوءه، يعني أوجب عليه أن يبني على الوضوء، أحكم عليه تعبدا أن يبني على وجود الوضوء، أتعبده بأن يتعامل معه معاملة اليقين بالوضوء، لأن هذا حكم إنشائي مو إخبار، هذا الحكم الإنشائي يمكن أن يترتب على الشرط. يعني الإمام شو يقول؟ يا زرارة هذا المكلف ما دام هو ما عنده يقين شاك، ما دام شاكا فحكمه التعبدي ما هو؟ أن نعتبره على يقين، يعني نعتبره متوضئ، هذا مترتب على الشرط لو ما مترتب؟ مو كون على يقين واقعا ونخبر عن يقينه الواقعي، ذاك لا ما مترتب على الشرط، أما الآن لا، نريد أن نحكم له بأنه على وضوء، شو نقول؟ إلا إن لم يكن على يقين بالنوم فنحكم له بأنه إذن على طهارة، فإنه على يقين من وضوءه، هذا حكم تعبدي صادر من الشريعة مترتب على عدم اليقين بالنوم، إن لم يستيقن أنه قد نام فنحكم له بأنه إذن هو على يقين من الطهارة. زين فنحمل الجملة من كونها خبرية ونحولها إلى جملة شنو؟ إنشائية، فتنحل المشكلة، يكون الجزاء متفرعا على الشرط. الجواب هذا خلاف ظاهر الجملة. ظاهر الجملة أنها شنو؟ خبري حملها على الإنشاء خلاف الظاهر. إذن هذا الاحتمال الثاني باطل ومردود لهذه المشكلة. الاحتمال الثالث بلي لا الإمام ما قال فإنه على يقين بقاء، ما قال هذا العبارة الإمام سلام الله عليه، قال فإنه على يقين إخبار، يعني هو على يقين. زين هو على يقين، فإنه على يقين، هذا ما مترتب على شنو؟ على الشك. حتى لو قلنا بقاء، خلينا أجويا، حتى لو قلنا هو على يقين بقاء وافترضنا أن الجملة خبرية، يقينه البقائي، هو مو على يقين بقاء، هو على شك بقاء، شلون يصير يقين بقاء؟ لكن لو سلمنا أنه على يقين بقاء، أيضا اليقين البقائي غير متفرع على شنو؟ على عدم اليقين بالنوم. أصلا هو أصلا ما عنده يقين بالبقاء، عنده شك في البقاء، فهذا الاحتمال غير وارد من أساسه. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث يقول الجزاء هو قوله عليه السلام ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. أما جملة فإنه على يقين من وضوءه فيقول إما هي متممة للشرط وإما هي تمهيد للجزاء. أما الجزاء فهو ليس محذوفا ولا جملة فإنه على يقين من وضوئه، وإنما الجزاء هو قوله ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، هذا هو الجزاء. إن لم يستيقن أنه قد نام ولا تنقض اليقين بالشك، وهذا أضعف الاحتمالات. لماذا؟ لأن الجزاء عادة يعطف بالواو في الجملة الشرطية، الجزاء لا يتناسب مع الواو، الجزاء يكون بالفاء. أما جملة ولا تنقض اليقين أبدا بالشك فقد عطفت بالواو، والواو لا تتناسب مع الجزاء، هذا أولا. أما جملة فإنه على يقين من وضوئه فلا يمكن أن تكون تتميما للشرط، لأن الشرط وتتميماته لا تتناسب مع الفاء، الفاء إنما وين تجي؟ في الجزاء، ولا تأتي في الشرط وتتميمات الشار. فهذا الاحتمال الثالث أضعف الاحتمالات، والاحتمال الثاني أبطلناه، فلا يبقى لدينا إلا الاحتمال الأول، والسيد الشهيد يختار الاحتمال الأول. فالجملة شرح الصير الجزاء محذوف تقديره فلا يجب عليه الوضوء، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. أما جملة فإنه على يقين من وضوئه فهذه جملة واردة مورد التعليل. هذا هو الجواب عن السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل المنظور في هذه الرواية هو قاعدة الاستصحاب أم قاعدة المقتضي والمانع؟ إذ قد يقال إن هذه الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع التي شرحناها في الدرس السابق بتوضيح مفاده. إن الرواية تكلمت عن الطهارة أو تكلمت عن الوضوء، الإمام شنو قال؟ فإنه على يقين من طهارته، لو قال على اليقين من وضوءه أصلا الكلام كله عن الوضوء، والوضوء هو الطهارة أو علة الطهارة، الوضوء علة للطهارة. الوضوء هو هذه الأفعال الخارجية الغسلتان والمسحتان. وهذا الوضوء ليس هو الطهارة، وإنما يترتب على الوضوء صيرورة الإنسان طاهرا على طهارة. فاليقين هنا والشك أو الكلام في الرواية يتكلم عن الوضوء، والوضوء ليس هو الطهارة وإنما هو المقتضي للطهارة. الوضوء مو علة تامة للطهارة وإنما مقتضي للطهارة. أما النوم، هنا شك في النوم، والنوم مانع من الطهارة. الوضوء مقتضي أثره الطهارة، والنوم يمنع الوضوء من تأثير أثره اللي هو شنو؟ وهو الطهارة المقتضى. فما راح يترتب على الوضوء الطهارة إذا الإنسان نام. فالرواية تقول الإنسان كان على يقين من وضوئه، يعني كان على يقين بالمقتضي اللي هو الوضوء اللي هو الأفعال، وهذه الأفعال مستمرة أو تنتهي؟ تنتهي، اتوضأ وخلص، حينما مسح القدمين انتهى الوضوء. فهذا المقتضي متيقن لو مشكوك. المكلف يقول أنا توضيت 100%، يعني المقتضي متيقن. زين الشك وين صار؟ في النوم، والنوم مانع من الطهارة. فهاي إشارة إلى قاعدة المقتضي والمانع. الجواب كلا، الرواية ناظرة إلى الاستصحاب وليس قاعدة المقتضي والمانع. لماذا؟ وذلك لأنه صحيح نسلم بأنه بالدقة الوضوء ليس هو الطهارة، الوضوء هو المقتضي للطهارة وليس له قابلية للاستمرار. ولكنه في النصوص الشرعية يطلق على الطهارة أحيانا الوضوء، وعلى الوضوء الطهارة، على الوضوء الطهارة. يعني حينما نقول بقاء الإنسان على وضوئه، يعني شنو مرادنا بقاء على وضوء؟ يعني بقاء على طهارته. فنعبر عن بقائه على طهارته بأنه باق على وضوء. حينما يتيقن أنه طاهر متطهر على طهارة، نعبر عنه أيضا أحيانا شقول هو على يقين بوضوئه، يقين أنه متوضئ. فالتعبير ده وارد يعني في الروايات، بل حتى في العرف، في الروايات وفي العرف نعبر عن الطهارة بالوضوء، بقاء الطهارة بقاء الوضوء، على طهارة على وضوء. هذا التعبير وارد ولا إشكال فيه. زين هذا راح يبقى احتمال في قبال احتمال. احنا نحتمل الاستصحاب، نقول لأنه وارد في الروايات والعرف. زين المستشكل يقول لا، أنا احتمال عندي في قبال هذا الاحتمال. وإذا ورد الاحتمال بعد راح يصير إجمال. الآن ما ندري بعد الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع لو ناظرة للاستصحاب. الجواب كلا، لا إجمال، بل لدينا قرينة من نفس الرواية تؤيد الاستصحاب ولا تؤيد المقتضي والمانع. لماذا؟ وذلك لأننا ماذا قلنا في الدرس السابق؟ ما هو الفرق الأساسي بين الاستصحاب وبين قاعدة المقتضي والمانع؟ ما هو الفرق الأساسي؟ إن متعلق اليقين ومتعلق الشك في الاستصحاب واحد ذاتا وإن كان مختلفا زمانا. فالمتيقن هو الطهارة والمشكوك هو الطهارة، لكن ذاك حدوثا وهذا بقى، فرقهم زماني. ولهذا قلنا بالتسامح نلغي خصوصية الزمان. أما في قاعدة المقتضي والمانع فاليقين تعلق بالمقتضي والشك تعلق بالمانع، وهذا شيء وذاك شيء آخر. زين، إذا كان الأمر كذلك، الرواية ماذا تقول؟ فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، فالإمام ينهى عن نقض اليقين بالشك، والنهي عن النقض إنما يكون معقولا إذا كان النقض ممكنا، والنقض إنما يكون ممكنا إذا كان متعلق اليقين ومتعلق الشك واحدا، أما إذا كان متعلق اليقين شيئا ومتعلق الشك شيئا آخر، فهذا الشك لا يقوى ولا يصلح ولا يعقل أن يكون ناقضا لليقين. فهذه الرواية ناظرة إلى الشك الذي يعقل أن يكون ناقضا لليقين، ولهذا الإمام ينهى عن النقض. أما في قاعدة المقتضي والمانع، فالشك تعلق بالمانع واليقين تعلق بالمقتضي، والشك بشيء لا يصير ناقضا لليقين بشيء آخر. أما في الاستصحاب، الشك تعلق بالطهارة واليقين تعلق بالطهارة، فيعقل تسامحا أن نقول هذا الشك ناقض لذلك اليقين، ولهذا الإمام ينهى عن النقض. إذن بقرينة ورود كلمة النقض نفهم أن المراد هو الاستصحاب وليس قاعدة المقتضي والمانع، لأن قاعدة المقتضي والمانع لا يعقل فيها النقض، لأن متعلق اليقين غير متعلق الشك ذاتا، ولا يعقل أن يكون هذا ناقضا لذلك. هذا يا سؤال خلصنا؟ السؤال الثالث، السؤال الرابع، هل هذه الرواية بعد أن بينا أن الاحتمال الأول هو الصحيح، إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، وأن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب وليست ناظرة إلى المقتضي والمانع ولا ناظرة إلى قاعدة اليقين، فنطرح هذا السؤال: هل الرواية بصدد إثبات الاستصحاب كقاعدة عامة أو لا؟ هي مثبتة للاستصحاب كقاعدة مختصة بالمورد، اللي هو شنو المورد؟ وهو الوضوء والطهارة، ولا يمكن الاستفادة من الاستصحاب في الموارد الأخرى. قد يقال بأن هذا يعتمد على بيان المراد من الألف واللام في كلمة اليقين والشك في قوله ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، فالألف واللام في اليقين والألف واللام في الشك، هل هي ألف ولام للجنس أو ألف ولام للعهد؟ إن كانت ألف ولام جنسية فهي تدل على قاعدة الاستصحاب كقاعدة عامة، أما إذا كانت الألف واللام للعهد فهي إشارة إلى اليقين المعهود المذكور في الجملة السابقة، واليقين المعهود المذكور في الجملة السابقة يا يقين، فإنه على يقين من وضوئه، يا يقين بالوضوء، فتجي هذه الجملة ولا تنقض اليقين، يا يقين المعهود اللي هو اليقين بالوضوء، فراح أصير ناظرة إلى الاستصحاب في باب الوضوء وليست كقاعدة كلية. إذن إن كانت اللام للجنس فالاستصحاب قاعدة عامة، وإن كانت اللام للعهد فالقاعدة شنو؟ خاصة بالمورد. بل قال بعضهم حتى لو لم نستطع أن نثبت أن اللام للعهد يكفينا التردد، يعني ما ندري نتردد بين أن هذه اللام هي ألف ولام للجنس أو ألف ولام للعهد، فتبقى الجملة شنو والكلمة مرددة، فيحصل الإجمال في هذه الجملة. ما ندري أن المراد الألف ولام الجنسية أو الألف ولام شهادة الجنسية، ما ادري الف ولام الجنسيه ولا الف ولام العهديه. واذا ترددنا بينهما وين نروح بعد؟ للبطاقه التموينيه. زين، واذا ترددنا بينهما اجمال، زين الاجمال شنو حله؟ نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن شو يقول؟ هو اليقين بباب الوضوء وليس غير باب الوضوء. هذا ما قد يقال. إذن الرواية مفيدة بعد أو غير مفيدة؟ مفيدة، فائدة مختصة بالوضوء، بينما إحنا نريد بالأصول نؤسس الاستصحاب كقاعدة عامة. تلقاها داخلة في أكثر الأبواب الفقهية الاستصحاب. طبعا ملاحظة بين قوسين، الاستصحاب أنفع الأصول العملية ومتقدم عليها رتبة، سيأتي إن شاء الله، لكن خلوها بأذانكم. إحنا مو عندنا أصول عملية، براءة واحتياط وتخيير إنه بجنة المن للاستصحاب. الاستصحاب أعمها فائدة ومتقدم عليها رتبة، يعني أول ما نبحث عنه في العملية الاستنباطية هو الاستصحاب، متقدم على كل الأصول الأخرى. المهم، فإذا ماذا نفعل؟ الجواب نقول كلا، نستطيع أن نقول بأن الألف واللام هنا للجنس وليست للعهد، بل حتى لو كانت للعهد نستطيع أن نرتب عليها الاستصحاب كقاعدة عامة مو مختصة بالوضوء. فنشوف عندنا خطوتين، الخطوة الأولى شو نقول؟ الألف واللام لمن؟ جنس. زين، وإذا ما قبلتوا بالخطوة الأولى شو نقول؟ حتى لو كانت للعهد أيضا الاستصحاب شو يصير؟ قاعدة. أما الخطوة الأولى نقول هذه الجملة التي وردت فيها فإنه على يقين من وضوءه بناء على الاحتمال الأول. هذه الجملة ما هو محلها من الإعراب أصلا؟ جزاء شرط. بناء على الاحتمال الأول شنو ذكرنا؟
تعليل.
أنها تعليل، الجزاء محذوف والتقدير، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، انتهت الجملة. زين، لماذا؟ ما هي العلة؟ الإمام يريد يعلل. من راد يعلل شنو قال؟ فإنه على يقين من وضوء. ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون التعليل بقاعدة عامة عقلائية وليس تعليلا خاصا بالمورد. فهناك فرق بين قولنا لا تأكل الرمان ونعلل لماذا لا تأكل الرمان؟ لأنه حامض، ونعتبر أن الحموض كقاعدة كلية هي العلة للنهي عن الرمان. لماذا؟ لأن الحموض مضرة، وهذا يعني أن الحكم لا يختص بمن؟ بالرمان، وإنما نستنتج قاعدة كلية، كل حموضة فهي مضرة لك. يعني المريض من يروح للدكتور وعنده قرحة، هو الدكتور شو يقول له؟ لا تأكل الرمان. يقول له ليش؟ ليش لا أكل الرمان؟ يقول له لأنه حام، ماذا يستفيد؟ إذن كل حامض هو يضره. هذا تعليل بأمر كلي، وهذا يتناسب مع العرف ومناسبات الحكم والموضوع. أما إذا لا، الدكتور قال له لا تأكل الرمان، المريض سأل ليش لا أكل الرمان، قال له لحموضة الرمان. وهذا التعليل بعد بيه فائدة أو ما بيه فائدة؟ يقول له ما يحتاج تعلل لي، يكفي أن تقول لا تأكل الرمان وانتهت القضية، هذا لا يضيف شيئا جديدا. هذا تعليل تعبدي وليس تعليلا بقاعدة عرفية عامة. ذكر علة مختصة بالمورد لا يضيف شيئا جديدا، خو يكتفي لا تأكل الرمان، أنهاك عن أكل الرمان. أسعلته حموضة نفس الرمان أو ليس كذلك، هذا ما راح يفيد شيء، هو نهاك عن أكل الرمان. أما إذا كان التعليل بالحموضة العامة، هذا بي فائدة إضافية لو ما بي؟ بي فائدة إضافية. ولهذا قالوا العلة تعمم وتخصص. لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذه العلة تعمم. يعني شنو تعمم؟ فمو تلبس البرتقال أو الرمان عمامة، لا تعمم يعني شنو؟ يعني تعمم الحكم بالحرمة المن؟ إلى البرتقال الحامض، إلى أي شيء حامض آخر. وتخصص، تخصص من يا جهة؟ تخرج الرمان الحلو الذي ليس حامضا، بعد ما راح يصير مشمول بالنه، لأن الطبيب قال لا تأكل الرمان لأنه حامض. وإذا لم يكن حامضا فلا بأس بأكله، لذلك قالوا العلة تعمم وتخص. المهم، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن تكون العلة بأمر عام مرتكز عرفي وليس أمرا خاصا بهذا المورد. ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي في محل كلامنا أن يكون التعليل بأمر عام. يعني الإمام حينما يقول وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فالسائل يسأل ليش لا يجب عليه الوضوء؟ ما يصير يعلل بتعليل مختص بمن؟ بهذا المورد، وإنما لابد أن يعلل بتعليل عام، وهذا العام يكون بقاعدة كبروية كلية، وهي لا ينقض اليقين بالشك. إذن المراد من التعليل هنا هو التعليل بقاعدة كلية كبروية، والألف واللام هنا للجنس وليست للعاد، فيثبت الاستصحاب كقاعدة عامة. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، لو قلنا بأن الألف واللام في قوله ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، هي ألف واللام عهدية. يعني شنو عهدية؟ يعني المراد، المعنى المراد من اليقين في قوله ولا تنقض اليقين هو نفس المعنى المراد من اليقين في الجملة السابقة. فإن كان اليقين في الجملة السابقة مختصا بالوضوء فهذا اليقين العهدية، هذا معناه. يعني المعنى المراد من هذه الكلمة هو المعنى المعهود بالعهد الذكري الذي تقدم قبل قليل. زين، فلا تنقض اليقين أبدا بالشك، هاي الكلمة اليقين ألف ولام عهدية، خلنا نسلم وياكم عهدية. إذا عهدية يعني ترجع لمن اليا كلمة؟ إلى كلمة اليقين في قوله فإنه على يقين من وضوءه. وإذا رجعنا إلى الكلمة المعهودة وهي يقين من وضوءه، هاي كلمة اليقين هنا مطلقة لو خاصة بالوضوء، فإنه على يقين من وضوءه، هذا يا يقين، يقين مطلق لا يقين خاص بالوضوء. جاوبوني. الجواب كلا، ليس خاصا، هذا يقين مطلق. هنا تبين دقة الكاتب السيد الشهيد، يعني هو بحثها في الحلقة الثانية، لكن أشير لها إشارة مجملة مختصرة. الآخرون حينما قرأوا هذه العبارة قالوا إذن هذا اليقين يا يقين، يقين من وضوءه، فهذا يقين يعني اليقين بالوضوء، فإذا كانت الألف عهدية فإذن هي ناظرة إلى اليقين بالوضوء دون غير. الجواب كلا، سيدي شهيد يقول دققوا، أنتم عرب يعني ودارسين لغة عربية، الرواية شو تقول؟ فإنه على يقين زين من وضوءه، ما قال بوضوءه، لو قال يقين بوضوءه فهنا اليقين يا يقين، يقين بالوضوء. أما هنا من وضوءه ما زال مبا وإنما من، فهذه الجملة أو شبه الجملة من وضوءه متعلقة مو باليقين، متعلقة بشبه الجملة التي تقول على يقين. من وضوءه قيد مو لكلمة يقين وإنما قيد لجملة على يقين، أكو فرق. مرة نقول من وضوءه قيد لليقين، راح يصير اليقين شنو؟ مختص بالوضوء. بينما الصحيح لا، من وضوءه قيد لشبه الجملة التي تقول على يقين، وبعبارة أدق على يقين شبه جملة، هاي شبه جملة متعلقة بمن؟ درسنا سابقا بالنحو أن شبه الجملة هنا متعلقة بمحذوف والتقدير، فإنه كائن على يقين، كائن على يقين من وضوءه، هي قيد لتلك الكينونة، فإنه كان على يقين من وضوءه، أي هو من جهة الوضوء هو على يقين. وهذا لا يعني أن اليقين قد تقيد بمن؟ بالوضوء. لا، الإمام شريد يقول إن هذا المكلف من جهة الوضوء فهو على يقين، فكلمة يقين إذن مطلقة. الإمام يقول من جهة الوضوء هو على يقين، يا يقين، هذا اليقين المطلق بعد، لأن قوله من وضوءه ليس قيدا لليقين وإنما هو قيد لقوله على يقين، أي قيد لمتعلق هذه الشبه جملة الذي هو مقدر ومحذوف كائن. وهذا ما شرحناه تفصيلا في الحلقة الثانية، فراجع الدروس في الحلقة الثانية، توقفنا عند هذا المطلب تفصيلا وذكرنا شاهد على أن المراد من هذا القيد ليس قيدا لليقين وإنما هو قيد لعلى يقين. وانت ذا تدقق بالجملة الآن، الإمام ما يريد يقول لديه يقين بوضوءه، ما قال هذا، لو قال لديه يقين بوضوءه هذا يقين خاص، لا، الإمام سلام الله عليه قال فهو على يقين من وضوءه، من هذا شاهد على أن الوضوء هنا ليس قيدا لليقين وإنما هو قيد للجار والمجرور، يعني متعلق الجار والمجرور المحذوف، فحتى لو قلنا للعهدية فهي ترجع على كلمة اليقين، وكلمة اليقين في الجملة ليست مختصة وإنما مطلقة لأن هذا القيد ليس راجعا إليها. النتيجة إذن أثبتنا أن الرواية ناظرة إلى الاستصحاب وأنها ناظرة إلى الاستصحاب كقاعدة عامة، وتقريب الاستدلال أنه عليه السلام، الوقت انتهى طبعا بس نطبق هذا المقدار حتى لا نضطر إلى إعادته في الدرس القادم، وتقريب الاستدلال أن الإمام سلام الله عليه حكم ببقاء الوضوء، ومراد الوضوء يعني بقاء الطهارة، مع الشك في انتقاضه بالنوم تمسكا بالاستصحاب. زين، وظهور التعليل، طبعا قوله تمسكا بالاستصحاب في الحقيقة هو جواب عن السؤال الأول والثاني، هل هذا تمسك بقاعدة اليقين؟ كلا. هل هو في السؤال الثالث مقتضي ومانع؟ كلا، وإنما مراد الإمام شنو؟ الاستصحاب. زين، يبقى السؤال الرابع: وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز عام يقتضي كون الملحوظ فيه، يعني في كلام الإمام سلام الله عليه، الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء. طبعا هذا يا جواب في الحقيقة، هذا الجواب الأول، أنه ما دام ورد في التعليل والتعليل يقتضي بمناسبات الحكم والموضوع أن يكون بأمر عرفي عام لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس لا العهد. إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة، بل حتى لو كانت للعهد فهي ليست عهدا للوضوء خاصة، لأن هذا القيد ليس قيدا لليقين. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها، فلاحظ وراجع الحلقة الثانية. ونحن أيضا توقفنا عند المطلب في 4 أسئلة لأهمية هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.